إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه وتسديده ومدده على موعد مع اللقاء 99 بعد 100 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا قد أنهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا تفسير قول الحق تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبهذه الآية الكريمة العظيمة ينهي القرآن الكريم حديثه العظيم المبارك وبيانه الجليل المتعلق بأحكام الأسرة ثم تأتي بعد ذلك أحكام أخر في غاية الأهمية والجلال، ليبين الحق تبارك وتعالى فيها حكم الأيمان العامة وحكم الأيمان الخاصة. وهذا أيضا متعلق بشؤون الأسرة بل وبشؤون المسلمين عامة. فيقول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أحكام جديدة جليلة عظيمة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العرضة اسم على وزن الفعلة. العرضة اسم على وزن الفعلة، وهو مشتق من الشيء الذي يوضع في عرض الطريق. لا تقل في عرض الطريق، هذا خطأ لغة. العرضة اسم على وزن الفعلة ويطلق على الشيء الذي يوضع في عرض الطريق ليعترض وليكون حاجزا ومانعا لسير الناس في هذا الطريق. هذا هو المعنى الأول لمعنى العرضة. والمعنى الثاني، العرضة هو ما ينصب ويعرض للشيء كالهدف بالنسبة للسهام أو الرماح. هذا الشيء الذي يوضع ليكون هدفا للرمي أو للنبال أو للسهام يسمى أيضا في لغة العربي عرضة. هذا هو المعنى الثاني. فالعرضة هو ما يعترض طريق الناس أو هو ما يوضع ليكون هدفا للسهام والنبال والرماح. أما المراد بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله جل وعلا سببا في الامتناع عن البر وعمل الخير والتقوى والإصلاح بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة، أي لا تجعلوا الحلف باسم الله جل وعلا عرضة، أي حاجزا ومانعا ومعترضا لفعل البر أو لعمل الخير أو لعمل الإصلاح أو لتحقيق التقوى بين خلق الله وعباده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. لا تحلفوا بالله لتجعلوا الحلف بالله مانعا لفعل البر. لا تحلفوا بالله لتجعلوا الحلف بالله حاجزا عن فعل التقوى وتحقيقها. لا تجعلوا الحلف بالله معترضا لسبيل إصلاحكم بين الخلق وبين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المعنى الثاني لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا أيها المؤمنون، لا تجعلوا اسم الله جل جلاله، وهو الاسم الذي لصاحبه كل جلال وكل كمال وكل جمال، وهو الاسم الذي لصاحبه كل تقدير وتعظيم، وما قدر الله حق قدره. لا تجعلوا اسم الله تبارك وتعالى هدفا لأيمانكم. فاسم الله أجل وأعظم وأشرف وأكرم من أن تجعلوه في الحلف بعظيم الأمور وحقيرها وكبير الأمور وصغيرها. اسم الله أجل من ذلك، اسم الله أعظم من ذلك، كأن الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة يخاطب القلوب المؤمنة ليوقظ فيها من جديد تعظيمها وإجلالها وتقديرها لربها جل جلاله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الحلف بالله لكل صغير وكبير. يحلف الإنسان على كل شيء وعلى أي شيء وعلى أقل شيء، ولا أريد أن أذكر لفظة أخرى، على أقل شيء، على صغير الأمور وكبيرها وعظيمها وجليلها وقليلها. لا، اسم الله أشرف من ذلك، اسم الله أجل من ذلك، أعجب لذلك اليهودي الذي جاء يوما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. تعرف على عظمة الله، املأ قلبك بجلاله جل جلاله وبقدره سبحانه وتعالى. قال اليهودي: إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي، وقرأ قول الرب العلي، وهذا هو الشاهد الذي سقت الرواية لأجله. قرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لاحترق الخلق جميعا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. طيب، ماذا لو حلف أحدنا بالله يا رب؟ ماذا يصنع؟ لو حلف مسلم بالله جل وعلا على ترك البر وعلى ترك التقوى وعلى ترك الإصلاح وعلى ترك فعل الخير، ماذا لو حلف بالله على ذلك؟ وهنا يأتي الجواب من سيد الخلق وحبيب الحق وأعرف الناس بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حلف على يمين الله، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. الله، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. هذه رواية، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله. يا سلام، يعلق الأمر هنا على مشيئة الله تبارك وتعالى. وهو من؟ وهو صاحب القلب المعصوم بالله، ولما لا؟ وقد قال له ربه جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي كفرت عنها. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي كفرت عنها. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة، ينادي عليه عليه الصلاة والسلام، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. يا سلام، يقول النبي لصحابي جليل كما قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. وأنا أعجب لأولئك الذين يتسابقون ويتقاتلون بل ويقدمون الرشاوى ويحلفون بالله كذبا وزورا وبهتانا من أجل أن ينالوا منصبا حقيرا وأن يحصلوا كرسيا زائلا فانيا. أعجب لأولئك الجرآء أيا كان هذا المنصب وأيا كان هذا الكرسي. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. الله 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 الله، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، من غير طلب، من غير سعي، من غير بذل للأموال، بل من غير بذل للدين، تبذل دينك من أجل دنيا، إن أعطيت الإمارة من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. شيل بقى بطل، احمل على ظهرك مظالم الخلق وحقوق العباد، لا تهم نفسك، والله الذي لا إله غيره ستسأل بين يدي الحق جل وعلا عن كل صغيرة وكبيرة، ستسأل بين يدي الله عمن استرعاك. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمانة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ثم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا هو الشاهد الذي سقت الرواية من أجله، لكني تعمدت أن أسوق الرواية بطولها لجلالها ولما تحمله من حكم عظيم فرط فيه كثير من الناس ممن يلهثون الآن وراء مناصب الدنيا الحقيرة وكراسي الدنيا الزائلة الفانية. أبو ذر، من في ورع أبي ذر؟ من في زهد أبي ذر؟ والله ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء، أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر. ومع ذلك حين ذهب ليسأل النبي الإمارة ضرب النبي على كتفه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ويختم الله جل جلاله الآية الكريمة بقوله سبحانه: والله سميع عليم. يا سلام، والله سميع عليم، فخافوه وراقبوه واتقوه، واعلموا أنه جل وعلا سميع لأيمانكم، سميع لأيمانكم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، عليم بأقوالكم، عليم بأفعالكم، عليم بأحوالكم. اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله تبارك وتعالى، يملأان قلب المؤمن بالهيبة، والله بالهيبة والخشية والجلال. كيف يكون حال المؤمن الذي يعلم علم اليقين أن الله سميع يسمعه؟ هذا ما يسميه شيخي ابن القيم بذكر الرعاية. فالذكر أنواع: ذكر الثناء، وذكر الدعاء، وذكر الرعاية. ذكر الرعاية أن تقول: الله شاهدي، الله معي، الله يسمعني، الله يراني، الله مطلع علي، الله رقيب علي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بسمعه، بعلمه، ببصره، بإرادته، بقدرته، بإرادته وقدرته وإحاطته. فالله جل وعلا استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه، وهو في ذات الوقت يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه عرشه. لا تحيز ولا تجسم ولا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يختم الله جل وعلا الآية الكريمة بقوله: والله سميع عليم. سميع لما تتلفظون به من أيمان وكلام، وعليم بنياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. فاحفظوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده، فلا تتوهم أنه لا يسمع قولك. وإن أخفيته عن الخلق، وإن حدثت به نفسك يسمعك. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهو يعلم السر وأخفى، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. يا أخي أنت بتقرأ الآية، تدبرها يا أخي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا تسقط من ورقة في شجرة على سطح الكوكب الأرضي كله إلا وهو يعلم جل وعلا بسقوطها. هل تتصور وتتخيل هذا المعنى؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تحمل من أنثى ولا تضع على وجه الكوكب الأرضي كله، وما تحمل من أنثى تحمل ولا تضع إلا بعلمه. الله أكبر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. املأ قلبك بعظمة الله، املأ قلبك بجلال الله وخشية الله وهيبة الله، فلو عرفت الله لأحببته، ولو عرفت الله لخشيته، ولو عرفت الله لراقبته، ولو عرفت الله لفكرت ألف مرة قبل أن تنطق مرة، ولفكرت ألف مرة قبل أن تجرؤ على معصيته في السر مرة، تغلق على نفسك حجرتك بابا ونافذة، وترخي على نفسك الستائر حتى لا ترك زوجتك، حتى لا يراك ولدك، حتى لا ترك ابنتك، وأنت في حجرتك هذه وفي خلوتك تتجرأ على من؟ على من يسمعك، على من يراك، على من يعلم سرك وعلانيتك. ألا تخجل من الله؟ ألا تستحي من الله؟ ما قيمة خوفك من أهلك وأنت لا تخشى الله؟ ما قيمة حيائك من ابنك أو ابنتك وأنت لا تستحي من الله جل وعلا؟ لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إلى متى يا رجل؟ إلى متى وأنت أمام هذا المحمول الشيطان الذي تبارز به ربك بالمعاصي في الليل والنهار؟ إلى متى يا ابنتي؟ إلى متى؟ اعلم أن الله سميع عليم، والله سميع عليم، اسمان جليلان عظيمان والله الذي لا إله غيره. لو تدبرنا معنى هذين الاسمين وملأنا قلوبنا بجلالهما وعظمتهما والله ما تجرأنا على معصية الله لا قولا ولا فعلا ولا حالا، أي ولا قلبا، ما تجرأنا عليه بالمعصية بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، لأنه سميع عليم. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بعظمته، وأن يرزقنا التعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا مراقبته في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل ما يعنيني أن نتعامل مع آيات القرآن ومع أسماء الجلال ومع صفات الكمال تعاملا يرزقنا صدق الإيمان به وحسن التوكل عليه وحسن التفوض إليه وحسن التعبد له. فالعبرة ليست بحفظ الكلمات، العبرة ليست بحفظ الأسماء ولا بحفظ الآيات فحسب، لا أقلل من شأن الحفظ حاشا وكلا، فهذا معنى من المعاني المرادة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها هذا معنى مراد لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاه. فقد ذكر بعض أهل العلم من سادتنا وكبرائنا أن المراد بالإحصاء الحفظ، لكن الأشمل والأكمل من كل ذلك، وهذا ما عليه جمهور سادتنا من أهل العلم، من أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها، حولها في حياته إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. بالله عليك، لو علمت علم اليقين علما يباشر قلبك حتى يرتجف، وعلما يملأ عينيك خشية حتى البكاء، وعلما يملأ جسدك يقينا وصدقا حتى القشعريرة، هل تجرؤ على معصية الله وأنت على يقين أنه يسمعك يراك؟ والله لا تجرؤ، وإنما انتبه لما أقول، وإنما ستزل فقط في المعصية قولا وفعلا وحالا لحظة غفلة من قلبك عن مثل هذه المعاني، أرجو أن تتدبروها. لا تعارض، لأن الإنسان ليس ملكا مقربا ولا نبي مرسلا، قد يزل، بل سيزل حتما كل بني آدم خطاء، لكن متى؟ حين يغفل القلب عن هذه المعاني الإيمانية العظيمة، حين يستحوذ الشيطان على قلب العبد ويحول بينه وبين العيش مع هذه المعاني الإيمانية الراقية السامية. لأنني ذكرت قبل ذلك قول شيخ ابن القيم أن القلوب كالدور كالبيوت، دار مليئة بالذهب والدرر والجواهر واللآلئ، وعليها من الحرس والجند ما لا يجرؤ لص أن يقترب من هذه الدار، لأنها دار السلطان أو دار الملك أو دار الحاكم، لا يجرؤ اللص أن يقترب منها مع علمه أنها مليئة بالجواهر واللآلئ، لكن حولها من الجند والحرس ما لا يجرؤ اللص أن يفكر في التسلل إليها. ودار أخرى خراب، خاوية على عروشها، لا شيء فيها على الإطلاق، وهذه الأخرى لا يفكر اللص في الدخول إليها لأنها خاوية لا شيء فيها. أما الدار الثالثة فهي دار مليئة بالجواهر واللآلئ والذهب والدرر، ولكن لا حرس عليها ولا جند عليها، وهذه مطمع لكل اللصوص. كذلك القلب، قلب مليء بالجواهر واللآلئ والدرر، وهو قلب الموحد الذي يعرف جلال الله وعظمة الله وقدر الله، وقد أحاط صاحبه هذه اللآلئ والجواهر بحرس عظيمة من الذكر والاستعاذة والخشية والإنابة والتوكل والصدق إلى غير ذلك، لا يستطيع الشيطان أن يدخل إلى هذا القلب ليختلس منه، لا، لأنه قلب محاط. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما القلب الثاني، قلب خرب، لا توحيد فيه ولا خشية فيه ولا إنابة فيه ولا توكل ولا صدق ولا تفويض ولا استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة ولا ولا ولا، قلب خرب، فهذا لا يدخله الشيطان لأنه أصلا قلب خراب. أما القلب الثالث فهو المليء بالخير أيضا، فيه التوحيد، فيه السنة، فيه الإيمان، فيه حب الخير، لكن لم يحطه صاحبه بالحرس والجند، وهذا يدخل إليه الشيطان في لحظات الغفلة فيختلس منه ما يختلس في لحظة غفلة. لكن من فضل الله ورحمة الله أن صاحب هذا القلب وهو من أهل الإيمان إن ذكر بالله تذكر، فتاب وأناب وأثاب وثاب وآب، وحصل من العمل ما يجزيه الله عز وجل عليه من الأجر أضعاف أضعاف ما سلبه منه الشيطان في لحظة غفلته. هذا كلام ورب الكعبة يكتب بماء الذهب، بل بأغلى من ماء الذهب. الشاهد أن التعامل مع الأسماء الحسنى ومع الصفات العلى لا يملأ القلب بهيبة الله وخشية الله وعظمة الله، ولا يحول القلب هذه المعاني إلى واقع عملي ومنهج حياة إلا إذا عرف الإنسان فعلا قدر ربه وعظمة ربه وجلال ربه، وإذا زلت قدمه لبشريته التي لا ينفك عنها أحد، عاد إلى الله وآب إلى الله وجذب ثيابه من أشواك الذنوب والمعاصي وطهرها بدموع التوبة، ورفع قدمه من بؤرة المعصية وعاود السير على طريق التوبة والأوبة والصراط المستقيم، حتى يلقى سيد المرسلين على الحوض ليسقيه النبي بيده شربة هنيئة مريئة لا يظمأ المؤمن بعدها أبدا، حتى ينعم ويسعد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية العظيمة، في الآية 24 بعد 200 من آيات سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لأكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء، والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.